اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال تعالى: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. ما هو الشيء العجيب؟ أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. ثم أجابهم: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. كما قلنا أمس بأن هذه الآية في بدايتها أو هذه الآيات الأربع في بدايتها ذكرت الضمائر، بدأت بالضمائر فأضمرت ثم أظهرت. وقلنا أن الإضمار إذا سبق الإظهار ممكن أن يكون لنكات بلاغية، وضوح المقصود أو أشياء أخرى ممكن ذكرها، مثل أن عدم الاهتمام به ومشاكل ذلك أو عدم الاعتناء. بس هنا في نقطة واضحة لعلها بلحاظ هذا السياق، هو عبارة إظهار الكلمة الكافرون بعد ذلك لبيان العلة أو للإشعار بالعلة. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون، يعني فقال الكافرون. الكافر لكفره قال هذا الكلام، ماذا قال؟ هذا شيء عجيب. فهم مقول قولهم هذا شيء عجيب. ما هو الشيء العجيب؟ ليس ما سبق. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، وعندما عجبوا جاءهم منذر منهم فكفروا وشاكل ذلك. هذا شيء عجيب، ما هو؟ بينها عن طريق الاستفهام، بينها مقول استنكاري. فقالوا هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا، هذه استفهام إنكاري، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد فعلا. وكانت الإشكالية كما أشرنا سابقا أنه شلون واحد يكون تراب ثم ماذا؟ ثم يعاد إحياؤه. واحد بقى منه عظمة، واثنان بقى منه يد، واحد بقى منه أذن، هذا شلون من يعيده هذا؟ فقال الله تعالى ماذا ردا عليهم؟ قد علمنا ما تنقص الأرض منه. كل واحد منكم، كل واحد ما تنقص الأرض منهم نعلمه. لم يكن في بال الكفار قريش إشكالية إعادة المعدوم، كانوا يرون أن الله قادر على إعادة المعدوم، ممكن ما أدري. بس أنه كانت إشكاليتهم أنه ضاعت البدن، يعني ما كانت إشكالية إعادة معدوم، ما طرحت في القرآن، ما ببالي أن مطروحة إعادة المعدوم في شو اسمه. فإذا ضللنا في الأرض وما شاكل ذلك، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. فنحن كل واحد ندري ما هو المقدار الذي نقص منه ونعيد إحياءه إن شاء الله، يعني بقدرة الله تعالى، ويعاد تكوينه كما كان أولا فعلا. وقلنا أن هذه إذا أراد واحد أن يبين فيها يعني يستطيع أن يريد أن يرد إشكالات متعددة طرحت على المعاد الجسماني في الإشكالات، سواء كان إشكالية إعادة المعدوم أو إشكالية الأكل، شبهة الأكل والمأكول، أو إشكالية التناسخ، أو إشكالية تعذيب من لا يستحق التعذيب اللي هو البدن الثاني دون البدن الأول. قلنا أن هذه كلها يمكن علاجها على أساس أن الله تعالى أنت عبارة عن روح وبدن، حفظت روحك عندما قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت وأما بدنك فهو يبقى في الأرض. ولا أقل، الروايات بيّنت أن الطينة التي منها خلقت تبقى لا تزول أبدا، لا تتحول، لا تتحلل، لا تصير جزءا من بدن آخر. يعني حتى لو افترضنا أن هناك حيوانا أكل في ضمن ما أكل الطينة التي منها خلقت، فإنها سوف تبقى كما هي وتخرج مع ما يخرج كما هي فعلا في المقام. وهذه الطينة التي أنت منها خلقت، بغض النظر ما هو مقدار حجمها، مش قد يكون حجمها عبارة عن أدنى من ذرة، ما أدري فعلا، بس هذه الطينة تعاد إحياء بدنك منها، فحينئذ ما في إعادة معدوم، لا بلحاظ الروح ولا بلحاظ البدن بناء على استحالة إعادة المعدوم. وما في عنا إشكالية شبهة الآكل والمأكول لأنك لم تصبح جزءا من بدن آخر، وما في إشكالية تناسخ باعتبار أنه هذا بدنك عادت إليه روحك، مو بدن آخر عادت إليه الروح. وإذا أحببت أن تسمي هذا إذا حاب تسميه تناسخ سميه تناسخ، ما عندنا مشكلة، وباصطلاحاتك ما كثير تلزمنا. وأيضا كذلك بالنسبة للإشكالية الرابعة اللي هي الإشكالية بدن آخر، على طريقة الرواية هو وهو غيره، فقال له شطن يكون بدلناهم جنودا غير. على كل حال من يريد أن يشكل عليه يشكل على الآية بالأول جنودا غيرها. فإذا إذا قلت إمام شبه له إياها ماذا بالطينة باللبنة، إذا أنت والله جبت حجرة كسرتها ثم بعدين ماذا فعلت؟ عجنتها وكونت الحجرة مرة أخرى، هذه مو تلك، هي هي وهي غيرها، صح ولا لا؟ هي هي وهي ماذا؟ نفس الطينة نفس الشيء، هذه الجلود جلودكم وهي غيرها فعلا. هذا هو حاصل ال هذه الرواية قرأتها لكم أمس، رواية بقول أي بغض النظر يا سلابس، بس أنه سئل عن الميت يبلى جسده قال نعم حتى لا يبقى له لحم ولا عظم إلا طينة التي خلق منها، فإنها لا تبلى تبقى في القبر مستديرة حتى يخلق منها كما خلق أول مرة، بس بل كل قبر هدم.
شو
معنى مستديرة؟ ها؟ ما أدري مدورة مدورة في روايات عن العلاقة كذنب ما أدري شو كعصعص أو مشاهد شو، في روايات أكثر من رواية حتى عند العامة كأنه في شيء من الأخبار فعلا في المقام. هذا عصارة ما نذكره بالنسبة لي قد علمنا ما تنقص منهم الأرض. في بعضهم حاول يأتي باحتمال ها؟ قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. في هذه بعد ما ذكرنا هذا المطلب في باب، لأنه أحد الإخوان طلب نذكر هذا الاحتمال، في بعضهم ذكر أو ما أدري أنت قصدك هذا الاحتمال أو غيره، هو احتمالية أن يقال بأنه قد علمنا شو اسمه، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، المقصود منه قد علمنا ما تنقص الأرض من الأحياء الذين فوقها فعلا. فالأرض عندما يدفن في باطنها أناس فكأن الأرض ماذا أنقصت من الأحياء فعلا. فيكون المقصود قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، قد علمنا من يموت منهم، مقدار من يموت منهم فعلا. فالأرض تنقصه من جمع الأحياء إذا دفن فيها فعلا. وعلى هذا تكون ماذا من؟ تكون من بيانية، يعني قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، منهم من هؤلاء البشر. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، لذلك أنقصت الأرض منهم من بشرهم من أناسهم من أشخاصهم، أنقصت مجموعة فعلا منهم من بيانية من هؤلاء البشر فعلا، أنقصت من منهم. طبعا هذا الكلام خلاف الظاهر الآية، هذا مجرد إبداء احتمال لا وجه له. أول إشكالية ترد عليه بأنه أصلا يلزم من ذلك أن يكون الجواب لا ربط له بالسؤال، لأن الآية الكريمة قالت أئذا متنا وكنا ترابا ذلك وكذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منه، يعني واضح جدا أنه قد علمنا ما تنقص الأرض منهم إشارة إلى ماذا؟ إلى الرد عليهم. مجرد تعداد عدد الموت الذين دفنوا في الأرض، هذا الشيء يؤثر على ماذا؟ إذا متنا وكنا ترابا، الذي يؤثر ما هو؟ أن نعلم ماذا الذي فات أبدانكم، مو أن نعلم من مات من أحيائكم فعلا. لذلك هذه الآية على هذا البيان لا ربط لها مع بعضها البعض فعلا في المقام، وفي ارتباط بين هذه الآيات فعلا. إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم من أبدانهم، من طبعيدية هذه مو من بيانية، منهم من أبدانهم من أشخاصهم من ما شئت فعبر عنها فعلا. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم من الكافرين من أبدان الكافرين من أجسامهم، أن هم ماذا قالوا؟ إذا متنا وكنا ترابا، من كنا؟ قولوا وين ضمير كنا؟ أبداننا صارت ترابا، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم من أبدانكم. أإذا متنا وكنا ترابا أبداننا صارت ترابا قد علمنا ما تنقص الأرض منهم نفس الشيء. يعني إذا أنت ليش لا تستغرب أن المقصود من منهم هنا من أبدانهم. ثم قال تعالى وعندنا كتاب حفيظ، ذلك هي من تبعيضية هنا بحسب الظاهر، منهم من أبدانهم، تنقص الأرض من أبدانهم فعلا. قال تعالى بعد ذلك وعندنا كتاب حفيظ. شوفوا الكتاب، إطلاق الكتاب في القرآن الكريم بحث مطور سمحتك، يمكن لك أن تبحث فيه مسألة لغوية أدبية عامة في معنى الكتاب. والكتاب في القرآن الكريم على أقسام متعددة. عليكم السلام. في عندنا الكتاب هو كتاب سماوي، مثلا في قوله تعالى وأنزلنا معهم الكتب أو يعلمهم الكتاب والحكمة، هذا الكتاب السماوي الذي ينزل من عند الله سبحانه وتعالى من قبيل التوراة والإنجيل والقرآن فعلا. هذا مسمي ماذا؟ أطلق عليه في القرآن اسم الكتاب. وعندنا سنخ آخر من الكتاب هو نسميه كتاب الأعمال، ونسميه بكتاب الأعمال المذكور في قوله تعالى نخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. هذا الكتاب ليوم القيامة، يوم الفضيحة الكبرى، عندما تقرأ تقول ما لهذا الكتاب لا يغادر بالي، إن لله وإنا إليه راجعون. هذا الكتاب الذي تقرأه وتقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا وهذا الكتاب الذي نحتمل نحن فيه أن يكون منظورا في قوله تعالى من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى أو من يعمل مثقال ذرة شرا يرى. بالي. وأن المقصود بأن هذه بتحل إشكالية كلامية ضخمة في بعض المسائل المرتبطة بالحبط ومشاكل ذلك لا أدخل بها، بس المرتفت للبحث الكلامي هناك من يفهم الآية من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى من يعمل مثقال ذرة شرا يرى مرتبطة بالنظر إلى الأعمال، مو بالثواب، مو أن كل ما عملت خيرا له ثواب وكل ما عملت شرا سوف تعاقب عليه، لا سوف تراه. هلا في مقام العقوبة ماذا يحصل؟ بحث آخر. لذلك ينبغي أن نفرق ما بين مقام العرض، نعم أنت شفاعة ولا بلا شفاعة، سوف ترى ماذا أعمالك.
فقد تنظر إليها وتتحسر على أنك أحبطت ثوابك
مثلا، أو مثلا تشكر الله أنه عفى عنك هذه الذنوب، أو شفع لك النبي في غفران هذه تلك الكبائر ومشاكل ذلك. هذا بنسميه كتاب الأعمال. وعندنا الكتاب الثالث، تعال نسميه نحن نسويه كتاب الوجود، أو نسميه كتاب الوجود، جيد لا بأس. مثلا في قوله تعالى مثلا لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وهذه الآية منها، ترى هذه الآية عندما تقول وعندنا كتاب قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. كتاب ماذا؟ كتاب فيه كل الموجودات فعلا، وكل ما يحصل في هذا الوجود عندنا موجودة.
تأثير
عمين نفسه هو كتاب الوجود،
يختلف عن كتاب الأعمال.
طبعا كتاب الأعمال تلقاه خاص بك، هذا باسمك ألزمناه طائره في عنقه. بكرة أعطيك واحد كتابك، أنت خذ كتابك، تطاير الكتب، كل واحد يأخذ كتابه ويرتاح. هذا كتاب الأعمال. إذا ما أدري شلون هذا كتاب الأعمال حيضبط لك معلوماتك كلها، خصوصا كان عمرك فوق 60 و70 سنة، طريقة الجمع ومشاكل ذلك، لابد أن يكون في كيفية معينة فعلا. أي كيف الجدول يصير معك أنت فعلا، بس أنه حتشوف أعمالك كلها يوم الفضيحة فعلا. شو اللي منزل العابدين ولا تفضحني على رؤوس الأشهاد، هذه في يوم الفضيحة الكبرى. هذه عندنا الكتاب الثالث، عندنا كتاب رابع. عندنا نحن كتاب الكتب السماوية، كتب الأعمال، كتب الوجود، وكتاب رابع تعال نسميه، نخترع له اصطلاح، كتاب التدبير، أو كتاب كتاب التدبير لا بأس. هو مثل هو مذكور في قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب، فعنده أم الكتاب. هذه أنحاء كتب موجودة في القرآن الكريم. وعندنا نحن
ايش الفرق بين هذا الرابع أم الكتاب وبين السابق كتاب
لا هذاك التدبير، لا ذاك اللي يصدر منه الأوامر. هذا الكتاب ذاك ده كتاب الإحصاء، إحصاء كل شيء في الكون، كتاب الوجود. أما ذاك يصدر منه الأوامر وتبت فيه الأمور، يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب.
جميل.
هو الكتاب الأصل اللي هو فيه نوع صدور الأوامر كلها، ما يحصل في الكون،
تقدير
الأمور كلها من ذاك الكتاب.
بس هو يحتاج أمر ثم إحصاء أم لا هو مثلا يكتب فيه القضاء
ما أدري إن كتابان ولا كتاب واحد صح؟ بتكلم لك أنه بلحاظ الإطلاق القرآني هذا معنى ذاك معنى أنا ما الله ما أطلعني على شيء بلحاظ غيب إلا ما نفهمه من القرآن الكريم نحن فعلا وكلمة الرسول صلى الله عليه وآله وأهل بيته ولا ما عنا ما 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 وصلنا ذاك المقامات مهم شلون المسألة ما نفهمه من كلمة كتاب نحن ما نفهمه من كلمة كتاب على المستوى اللغوي بغض النظر عن حقيقة هذا الكتاب أنه عبارة عن مجموعة من المعلومات مجموعة من المعلومات طائفة من المعلومات مجموعة ضمن وعاء محدد ضمن وعاء لابد أن تكون في وعاء ما وعاء موحد وعاء جامع حقيقي لابد حتى يصدق عليها ماذا عنوان الكتاب مجرد واحد يكتب أوراق متناثرة بأفكار متعددة ما نسميه كتاب لابد في الكتاب ماذا من هذا المعنى الجمع حتى هو أصلا باللغة العربية أصل الكتب بمعنى ماذا هي تدل معنى المعنى فيه ماذا جمع بالي فيها نوع من الجمع نوع من الربط مع بعضها البعض فالقدر المتيقن مما نفهمه من معنى الكتاب بحسب اللغة هو عبارة عن طائفة من المعلومات أو من الأفكار أو من شو اسمه شو سميها معاني أراء بالي طائفة من المعاني وهذه الطائفة من المعاني تكون مجموعة في وعاء خارجي معين فعلا ما أدري إذا هل قلب الإنسان يطلق عليه كتاب أو بدو لا وعاء خارجي أكثر من ذلك تختلف المسألة باختلاف النشآت طبيعة الكتاب قد تختلف مثلا كيف ممكن مثلا ورقة واحدة تحوي كتاب قد يكون مثلا بكرة صحيفة أعمالك هي عبارة عن ورقة واحدة شو يدرينا نحن كيف تظهر الأمور فيها وكيف تكتب فيها كيف تكون انعكاسها عليك لا ندري نحن واقعا كيف تكون الأمور كلها هذه المسألة بس نحن قدر المتيقن نفهم هذا هو معنى الكتاب يكون مجموعة طائفة من المعاني مجموعة في وعاء محدد بدها تكون في اجتماع لها في وعاء إذا ما كان في اجتماع في وعاء محدد لا يصدق عليها عنوان ماذا عنوان الكتاب وأنا عندي الآن إلى الآن ما ثبت على كل حال مسألة إطلاق الكتاب على ذهن الإنسان أن الإنسان ماذا يصدق عليه عن أنه إذا جمعت معلومات في ذهنك تسميك ماذا نسميها كتاب لا الظاهر الكتاب بده يكون له وعاء خارجي فعلا
هذا الكتاب كتاب مبين أو كذا غير اللوح
قد يكون اللوح مروح الإثبات قد يكون عندك لوح المحفوظ عندك ما أدري
شو قد يكون غير اللوح
لا ليش قد يكون هو
شيء
مختلف لا ما المشكلة يكون نفسه
ما في يكون نفسه
إيه ما في
يعبر عنه باللوح
باري ما في مشكلة وعلى كل حال ما نريد بيانه أن الآية عندما قالت قد علمنا ما تنقص الأرض منهم عندنا كتاب حفيظ للتأكيد على ماذا للتأكيد على أن كل شيء يحصل هو مثبت في كتاب من الكتب هل الله تعالى لا يحتاج في إثبات علمه إلى كتاب وأقل بلحاظ الملائكة الذين سوف الله مثلا قد يوكلهم ببعض الأمور ومشاكل ذلك فعلا فإنه يثبت لهم ماذا يثبت يجعلهم يثبتون هذه الأمور فعلا تفضل سمعت
الشيخنا شو قلنا أن الكتاب المراد به المكتوب
ها؟
الكتاب هو المكتوب
وعندنا مكتوب حفيظ
لا يقول معنى اللغة بدنا نقول أنه هو لازم شيء جامع
لي إيه بس مكتوب أين؟
يقول مطلق يعني حتى لو ورد مثلا نقدر يطلق عليه مثلا لو في مثلا فكرة
كل مكتوب هو كتاب
إيه مثلا ليش ما
في مكتوب؟ لا ما بغير خلاف المنصرف ها؟
رسائل في اللغة العربية
كتاب ما في مشكلة بس أنه طائفة من المعلومات في وعاء محدد ما عندي مشكلة هذا ما عندي مشكلة سواء بيتكلم شيء آخر كأنه بدي يقول أنت مقصودك أن الكتاب لم نقل أن الكتاب مطلق مكتوب كتاب ما عندي مشكلة طائفة من المعاني في وعاء محدد
لا بس
مش وعاء مش معاني متفرقة
بس أقول خصوصية الكتاب موجودة عشان شيء مثل ما يصح إطلاق على المستشفى يصير لأن هذا مو مكتوب يعني الخصوصية الملحوظة في الكتاب لأنه يكون مثلاً معاني مجموعة لأن يكون مكتوبة
على كل لا يتبادر لنا من ذهننا من معنى كتاب مكتوب ثم قال الله تعالى وعندنا كتاب حفيظ والظاهر والتدبير وقال الله تعالى وعندنا كتاب حفيظ حفيظ هنا بمعنى والله العالم بمعنى حافظ يتناسب مع الآية يعني قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ ممكن أن تكون معنى محفوظ ممكن أن تكون معنى حافظ فعلا. الأنسب بسياق الآية أن يكون حفيظ بمعنى حافظ فعلا، هذا كتاب يحفظ هذه المعلومات فعلا في المقام. وأن الكتاب هو
محفوظ،
كتاب الوجود، هذا كتاب الوجود، هذا كتاب الوجود ثالث،
ثالث
تدبير، عندهم الكتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت عندهم الكتاب. القرينة هذه هي قد علمنا ما تنقص الأرض منه، اتفقنا
ما تنقصها من أصل المحفوظ،
تنقص الأرض منه، هذا ما تنقص الأرض منه وين موجودة هذه، وكل وعندنا كتاب، في هذا الكتاب حفظنا ماذا؟
ناصب ما تنقص ناصب حافظ ومحفوظ.
لا، إذا أردت أن تقول كتاب محفوظ يصبح المحفوظ هو الكتاب،
إيه
مو تنقص الأرض منه محفوظ
سبيل المعلومات محفوظ.
فنحن نريد أن نقول بأن ما وقع من نقص هو المحفوظ، هو كتاب حافظ لأن الكتاب محفوظ. تأمل على كل حال، ممكن واحد يصور نكتة بلاغية أخرى
بس. القرآن لا يستعمل الحفيظ معنى محفوظ،
بلي
القرآن يبدو يعني
استقرأ
آيات
يعني
5 مرات كلها حفيظ
معنى
حافظ.
الله يرضى عليك، شكرا على التأييد. بس أقرأ لنا الآيات هالعجالة بسرعة بس. طب ما طلع لحظة إيه. لا قول
إن ربي على كل شيء حفيظ،
مالي
إني حفيظ عليم، وربك على كل شيء حفيظ، أو الله حفيظ عليهم، وهذه الآية وآية أخرى مشكلة كل أواب حفيظ هذه ما
مالي
سالم بس آية واحدة في القرآن.
الحاصل موالينا الكرام، هذه عصارة ما ذكر، ثم بعد ذلك قال بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. هذه البل هنا في المقام يعني طبعا فيها معنى الترقي، لكن الترقي ما هو الأنسب لحاظ هذه الآيات؟ هكذا أنهم أول ما أتاهم بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، فكان أول شيء عندهم ماذا؟ حالة التعجب. لا يقصد، ركزوا معنا بس بدي ركز الفكرة، لا نستظهر من الآية أن المقصود أنهم كان عندهم حالة التعجب فانتقلوا من حالة التعجب إلى حالة الكفر، لا. الذي يمكن أو الذي يكون أظهر مقصودا من الآية أن الله يحكي حالتهم، فأول شيء حكى حالتهم أنهم متعجبون، ثم بين أنهم بالواقع لم يكونوا متعجبين بل أظهروا أنفسهم بمظهر التعجب، ولا هم من أول الأمر كانوا ماذا؟ كانوا كافرين. فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، ثم يقول بعد ذلك بل كذبوا. فهم كذبوا متى؟ هم كذبوا قبل ذلك، هم من الأول مكذبين، لكن تكذيبهم أولا أظهروا بمظهر ماذا؟ مظهر التعجب. فهم في حقيقتهم ليسوا مجرد متعجب، لأن المتعجب ممكن تتناقش معه، متعجب قد ترفع له ماذا نقاشه، لكن عندما يصل به الإنسان مرحلة التكذيب شلون بعد تتكلم معه؟ هذا أذكرت نكتة ما أدري، قال الله تعالى في كتابه وما أرسلنا من رسول إلا بشو؟
بلسان.
إلا بلسان قومه ليبين لهم. في واحد كان يقول عم بيحتج على مسألة أن القرآن فيه رموز وإشارات ولغة عالية عن لغة البشر، فقلت لا، ما الله يقول بأنه ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فقال فالقرآن يقول أنا لسان ماذا؟ لسان العامة، لسان العرف، ما عندي لسان خاص، أنا لسان العرف، ما عندي رموز ومشاكل ذلك، ما أرسلنا من رسول إلا بماذا؟ بلسان قومه. فشلون تجعل لي أن القرآن عبارة عن رموز خاصة لا يعرفها إلا واحد بالقرن السابع وقرن الحادي عشر والقرن الخامس عشر، ويمكن بعد في معلومات ناطرين واحد جينا بالقرن العشرين للهجرة لكي يعلمنا إياها، يعني كيف يعني هذا؟ فقال لي كيف؟ فهو أنكر أن أحتج عليه بظاهر بآية قرآنية، قال لي ما هذه لعلها رموز. فقلت أنا، قلت يعني إذا واحد قال لآخر أنا عرفي في خطابي، نقول أنه هذا مش عرفي في خطابه، هذه بسموها ماذا؟ عين الصفصطة. يعني صور في واحد يقول لك هكذا أنا عرفي بخطابي، لأقول لا 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 أنت مو عرفي، أنت عم تتكلم ماذا؟ حتى عندما قلت أنا عرفي في خطابي أنا أقصد ماذا رموزا معين. كيف إذا أردت الشرع أن يقول لك أنا عرفي في خطابي شو يحتاج يقول لك؟ ما يمكن. يعني أنت سددت الموضوع، سددت الباب، فهذا بس تسد الباب. يعني أنت واحد صفصطائي الحين إذن لماذا أتكلم معك؟ لعلك أنت تقول لي أنا صاحب رموز وأنت الواقع ماذا عم ترمز بالرموز أنك أنت تقصد معنى آخر وهكذا. تعال نسكر نحن باب الكلام والخطابات ونسدها كلها. هذا باب الصفصطة، هذا يفتح باب الصفصطة على جوانبه. واحد يقول الله تعالى ينص بلسان قومه، فليس أنا عندي ماذا، عندي لسان جديد وليس عندي اختراع جديد في اللغة. نحن أنكرنا الحقيقة الشرعية من أحد أركانها كان سبب هذا. ما عندي بيانات جديدة وما عندي اختراعات جديدة في هذا اللغة، أنا لغتكم أستعملها مثل ما هي. نحن لا نأتي بلغة، ليس من شأن الأنبياء تغيير اللغات، نستعمل. زي بعض يستنكر يقول لك تتعاملوا مع القرآن معاملة عرفية، هذا نوع من التسطيح. ليش إذا ليش العرف لا يستطيع أن يوصل معاني عميقة باللسان العرفي؟ من دعا الملازمة ما بين كون اللسان لسانا عرفيا وكون المعنى سطحي؟ على أنه شو مناط السطحي والعميق؟ هذه الحالة قصة ثانية هذه. يعني العميق هو كل شيء كبرنا الحجر بصير أعمق، يعني حق ولا باطل ما فارقه، مهم ماذا جيب معنى كبير جدا غريب. كل ما جبت لي معاني مستغربة كنت أنت ماذا أعمق. شو مناط العمق حينئذ؟ مين بيدعي أنه هذا عمق؟ مش هذا اختراع وكذب ودجل وكفر بالله. مين شو المناط يعني؟ لا اعتماد عرفية الخطاب لا يعني أن المعنى ليس عميقا. وعمقك أنت لعله لا يصل، بس من قال عمقك مراد؟ أنه هذا يا أما تكون الدنيا مرتبطة بالعمق الذي في ذهنك أما بلاها فعلا. دعك عن هذا. وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق، با حرف تعدية، بل كذبوا بالحق لما جاءهم، كما قلنا بأنهم ترقوا من فقال الكافرون هذا شيء عجيب. بل كذبوا بالحق، فهم ليست حالتهم حالة تعجبية، بل هم كفار، بل كذبوا بالحق، بل مكذبين بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. مريج يعني مختلط. يعني تقول مثلا مرج الخاتم في الأصبع أو في الكف إذا تلقلق تراجرج، بل هرج ومرج، يعني هناك أمر ومضطرب فعلا. ثم بعد ذلك انتقلت الآيات إلى بيان مسألة أخرى، وهو قوله تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. في هذه الآيات، في هذه الآيات الكريمة بدأ الله انتقلت سورة قاف من بيان أول شيء الرد على الكفار عن طريق البيان علم الله تعالى، انتقلت إلى بيان آخر غايته النهائية جواب تقرير جواب آخر على منكري المعاد. فإن الله تعالى في السور المتعددة، وسوف يأتي الإشارة إلى جملة منها في أبحاث لاحقة إن شاء الله تعالى، فإن الله تعالى عندما يحتج على الكفار في إمكان المعاد أو في صحة المعاد أو وقوع المعاد يستدل ويحتج عليهم بقدرته وبخلقه. يقول أنا الذي خلقت هذه السماوات والأرض، من يخلقهما ماذا يقدر على إعادتكم، أو قال من يحيي العظام وهي رميم، قل شو أنشأها أول مرة. فالذي أو في الآية ذيك تقول وهو أهون علي، الذي خلقكم قادر على إعادتكم، وهذه الدعوة هذه الفكرة الذي خلقكم قادر على إعادتكم، هذه فكرة مكررة في القرآن الكريم بألسنة مختلفة. من خلقكم يعيدكم، الذي خلق هو الذي يعيد بل هو أهون عليه. في الآية هنا مرتين يقول الله تعالى، أول مرة يقول لا شو اسمه افعينا بالخلق الاولي، وفي الايه الثانيه في الايه في اواخر سوره قاف يقول ماذا وما مسنا من لغوب. مرتين يؤكد على ماذا؟ انه انا، يبين لنا الله سبحانه وتعالى أنه أنا الخالق السماوات والأرض والجبال والمدبر شؤون الدنيا وما شاكل ذلك. هذا المدبر إذا كان خالقا يكون قادر على ماذا؟ على إعادتكم. فيقول لهم أنا عندما خلقت كل هذا أفعينا بالخلق الأولي؟ يعني أنا هل عندي صار عناء وتعب عندما خلقت هذه الدنيا فلا أقدر على إعادتكم؟ هذه هي. فذكر الآيات الكونية في المقام الغاية الأساسية منها ما هي؟ هي تأكيد قدرة الله تعالى على الإعادة. نعم في أثناء البحث في أثناء عرض الآيات سوف تأتي إشارتين. إشارة أولى مرتبطة بالتقريب إلى الذهن هي مسألة وشو اسمه أحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. وبعد ذلك يشير إلى كذب شو اسمه قبلهم قوم نوح وكانوا قوم نوح أصحاب الرسوة وثمود وعاد وأخوان لوط عفوا فرعون وأخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع هؤلاء ثمان طوائف. هذه ثمانية طوائف لكذبوا كذبوا يذكر تكذيبهم في ضمن البحث أنه كما كذبتم أنتم هم ماذا هم كذبوا فعلا في المقام. فأنتم مش أول مكذبين هناك مكذبون قبلكم ثم يأتي أفاعينا بالخلط الأولي. بس السياق كله ذكر الآيات ترابط أنا هبدأ أكد على الفكرة هذه ترابط هذا المقطع من قوله تعالى ولقد خلقنا أفلم ينظروا إلى قوله تعالى أفعينا بالخلق الأولي. الغرض الأساسي من هذا السياق هو مرتبط بما سبق عندما قالوا أإذا متنا وكنا ترابا. يريد أن يقول لهم الله والله العالم يريد الله تعالى أن يبين لهم أن الذي خلق كل هذا قادر على إحيائكم. هل أنت بتحب تستفيد استفادات مرتبطة بالحكمة وأن الحكمة تقتضي البعثة وما شاكل ذلك بحث آخر. بس الغرض الأساسي من هذه الآيات بقرينة مذيل الآية أفعينا بالخلق الأول تأكيد على هذه الجنبة فعلا. غدا إن شاء الله نبدأ بالبحث لكن غدا قبل أن نبدأ بالبحث نعمل مقدمة حول مسألة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم لنكتة مرتبطة بالأمور الكونية خصوصا مثلا نمر على قوله تعالى أرضا مددناها وألقينا فيها رواسية أو حتى مثلا وما لها من فروج أن السماء ليس لها من فروج ومشاكل ذلك. فينبغي لنا أن نقدم مقدمة حول الإعجاز العلمي فكرة الإعجاز العلمي تعالى نقررها يوم الغد والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.